كتاب فمن خلق الله لنقد الشبهة الإلحادية، إذا كان لكل شيء خالق فمن إذن خلق الله؟ في ضوء التحقيق الفلسفي والكشف الكوسمولوجي للدكتور سامي عامري. هذا الكتاب من سلسلة إصدارات المؤسسة العلمية الدعوية العالمية مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان برعاية مركز التكوين للأبحاث والدراسات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال القديم، لم يحيرني سؤال عقدي لما بدأت أشب عن ذوق التقليد وأختبر صدق ما ورثته من عقيدة في الله واليوم الآخر مع اقترابي من سن 20، مثل سؤال من خلق الله؟ فقد استشكل عقلي أن يكون هناك كائن بلا بداية، إذ إن كل زمن لابد أن يكون مسبوقا بزمن إلى ما لا نهاية. كان هذا السؤال يطرق ذهني كل حين ويكدر علي صفو نفسي ويعصف بقلبي. كنت أسعى جهدي لأفر منه، لكن دون ما فكاك. كانت البيئة شحيحة عن كل خير، فلا أهل علم يسألون، ولا حلقات علم في المساجد، ولا كتب تفر من الرقابة العنيدة إلا ما لا يشبع جوعة ولا يرفع من كبوة. كان عنوان المرحلة تشفيف منابع الدين، وما التشفيف غير القحط والقهر. مضى ذاك الزمن البائس ومرت تلك التجربة المريرة بمرارتها اللاذعة، معلنة أن الجهل النابع من عجز المرء عن إدراك الأبواب التي تطرق سبب للتيه، ولو كانت الشبهة أرق من بيت العنكبوت. وإذا اجتمع على المرء الجهل وتمالى أهل الباطل بسلطانهم على الحق فرخت الفتنة. اكتشفت في تلك الفترة أثناء بحثي عن جواب السؤال فمن خلق الله أن هذا الإشكال قد راود الكثير من الناس، وعجبت أنه سؤال قديم متجدد لا يختفي حتى يعاود الظهور مرة أخرى. وأعجب من ذلك أنه قاد طائفة من أئمة الإلحاد إلى جحد الخالق في طفولتهم أو شبابهم دون أن تقوى عقولهم بعد ذلك على الخروج من أسر تلك الشبهة ووحل تلك الوهدة. يخبرنا مثلا برتراند راسل، أحد أهم فلاسفة الإلحاد في القرن العشرين، عن تجربته مع عقيدة الإلحاد والبحث عن خالق بقوله: عندما كنت صغيرا كنت أجادل في هذه الأسئلة مع نفسي بجدية، وقد قبلت لفترة طويلة حجة السبب الأول. يقصد هنا الدليل الكوسمولوجي الذي سيأتي بيانه بعد قليل. حتى قرأت في يوم من الأيام السيرة الذاتية لستيوارت ميل لما كنت في سن 18 من عمري، وجدت فيها هذا المقطع: علمني أبي أن سؤال من خلقني لا يمكن الإجابة عنه، لأنه يؤول مباشرة إلى ظهور سؤال آخر: من خلق الله؟ لقد كشف لي هذا المقطع البسيط جدا كما هو اعتقادي إلى الآن وجه المغالطة في دليل السبب الأول، إذ كان لابد لكل شيء من سبب، فلا بد أن يكون لله أيضا سبب. إذا كان من الممكن أن يكون شيء ما بلا سبب، فمن الممكن أن يكون العالم كما الله، وبالتالي فليس لهذا الدليل أدنى شرعية. من كتاب Why I Am Not a Christian and Other Essays on Religion and Related Subjects، صفحة 6-7 لبرتراند راسل. ونقصد بالدليل الكوسمولوجي أو بالكوسمولوجي بداية هو المتخصص في علم الكوسمولوجيا، والذي هو علم يدرس أصل الكون وتطوره ومآله. أما الدليل الكوسمولوجي هو مجموعة براهين تسعى لإثبات وجود الله من خلال بيان وجود سبب أول غير مسبب لوجود الكون، وهو الله سبحانه وتعالى. أما كارل ساغان عالم الكوسمولوجيا الشعبوي المعروف، فيقول إن الكثير من الشعوب تحمل في ثقافتها جوابا مألوفا عن أصل العالم بقولها إن الله قد خلقه من عدم، ويعقب على ذلك بقوله إن هذا جواب ظرفي، وإن شجاعة تقتضي أن نستمر في التساؤل فمن أين جاء الله. وإذا قيل إن الله موجود بلا ابتداء، فإن ساغان يرى أن علينا أن نختصر على تفكيرنا خطوة إلى خلف لننتهي عند القول إن الكون كان موجودا من الأزل. من كتاب كوسموس لكارل ساغان، صفحة 212، نشر عام 1980. لم يكتفي نبي الإلحاد الجديد وملهمه ريتشارد داوكنز باستحضار الاعتراض الإلحادي فمن خلق الله، وإنما جعل هذا السؤال قلب كتابه وهم الإله عام 2006 ميلادي، الذي يعد أبرز كتاب إلحادي في العقود الأخيرة، مقرراً رفضه لفكرة الخالق، لأن فرضية المصمم تثير مباشرة مشكلة أكبر لمصمم المصمم. من كتاب The God Delusion لريتشارد داوكنز عام 2006 صفحة 185. ليس هذا السؤال نتاجا بكرا للفلسفة الحديثة، ولا هو أثر من كشوف العلم الحديث، وإنما هو قديم قدم تفكر الإنسان في ربه، وهو في أمة الإسلام كما في غيرها من الأمم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون، هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ متفق عليه واللفظ للبخاري. كما جاء في الحديث النبوي الأمر بالاستعاذة من هذا الخاطر الشيطاني، فما هو إلا نفثة من نفثات إبليس. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلقك كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. إنه سؤال حاضر حضور تفكر الإنسان في ربه، ولذلك فهو يبلبل عقول بعض المؤمنين بخالق كل عصر، وطريق طرده هو الاستعاذة بالله من وسوسة الشيطان كما هو الهدي النبوي. فإن ألح السؤال على العقل وتمكن من الصدر فدواؤه النظر وإمعان الفكر في حقائق العقل والوجود. وفي هذا يقول الإمام المازري: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. وقال: والذي يقال في هذا المعنى إن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة ولا اشتلبتها شبهة تنطرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان الأمر طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها. هذا النص للإمام النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج عام 1994، نشر في دار المعرفة في بيروت. ومن منطلق وجوب الرد على الشبهات إذا رسخت في ثقافة الناس أو شاعت، خاصة مع انتشار الشبهات في زمن النت بصورة تفوق قدرة الدعاة على كف توسعها، سيكون حديثنا عن فساد الحجة الإلحادية، فمن خلق الله، مع تتبع أهم الاعتراضات التي تقدمها الكتابات الإلحادية في الغرب، حيث للإلحاد أئمة ومدارس وسلطان. نصل إلى خلاصة أن شبهة فمن خلق الله يتعوذ منها إذا كانت عارضة، وتقام لجوابها البراهين إذا تمكنت من النفس. من أين جاء الاعتراض؟ يخطئ البعض بعرض شبهة خالق الخالق معلقة دون مقدمة وكأنها اعتراض ابتدائي، متجاهلين أنها رد على دليل يستعمله المؤلهة لإثبات وجود الخالق، وهو ما يعرف بالدليل الكوسمولوجي الذي ذكرناه سابقا. ولهذا الدليل صور متعددة، أحدها هو القول إن لكل حادث أي شيء وجد بعد أن لم يكن محدثا، ولما كان العالم محدثا كان لابد له من محدث من خارجه، أي من يسميه المؤلهة الله. يعترض الملاحدة على الدليل الكوسمولوجي بقولهم: إذا كان كل شيء يحتاج إلى محدث فالله نفسه محتاج إلى محدث، وهو ما يعني أن دليل المؤلهة يحمل في داخله دليل فساده. ويتجاوز بعض الملاحدة مجرد الرغبة في إبطال حجية الدليل الكوسمولوجي إلى القول إن اعتقاد أزلية الخالق مخالف لما يقرره العقل من امتناع وجود من أو ما لا بداية له. حقيقة الشبهة: الاعتراض الإلحادي ينتهي ب فمن خلق الله، وله مقدمات وتضمينات يجب أن تكشف إن أردنا أن نقدم ردا وافيا على هذه الشبهة يفي بالإحاطة بدعاويها. ولعل أهم هذه المقدمات والتضمينات هي: أولا، يقبل عامة الملاحدة أن لكل حادث سببا خارجا عنه، لكنهم يرون أن مبدأ السببية لا بد أن يؤول إلى القول بسلسلة لا متناهية من الأسباب في الماضي. ثانيا، يرفض الاعتراض في ظاهرة فكرة التسلسل اللامتناهي للأسباب في الماضي، لكنه يقوم في حقيقته على رفض مبدأ السببية ولو جزئيا في مسألة العالم المخلوق. ثالثا، يرى أصحاب الاعتراض أنه لم يقم داع للاستثناء الإلهي من مبدأ السببية، فلا حجة للقول إنه السبب الأول الذي لا يسبقه سبب. رابعا، غير الملاحدة صورة برهان الحدوث من كل حادث لا بد له من محدث إلى كل شيء لا بد له من محدث. خامسا، إذا كان من المعقول أن يوجد ما أو من لا سبب له، فليكن هو العالم المادي الذي نوقن بوجوده بما يدفع الإشكال، بدلا من الإله الذي اختلف الناس في وجوده لأن ذاته غيب غير مشهود. سادسا، تقع هذه الشبهة في زمن يرى فيه أنصارها عجز التفكير الديني عن الحديث عن الكون وأصله، وأن العلم له حق احتكار الحديث في هذا الشأن وفي غيره من قضايا الإنسان الكبرى. وفي هذا يقول داوكن ساخرا، إذا كان العلم لا يستطيع الإجابة على بعض الأسئلة النهائية، فما الذي يجعل أي أحد يعتقد أن الدين بإمكانه فعل ذلك؟ أشك في أن يكون الفلكيون في كامبريدج أو أكسفورد يعتقدون حقيقة أن للاهوتيين أي ملكة تمكنهم من الإجابة على أسئلة أعمق من أن يطالها العلم. من كتاب The God Delusion صفحة 80 لريتشارد داوكنز. ما الذي نريد إثباته؟ الفكرة الأساسية التي بثبوتها يصبح سؤال الملحد عن خالق الله بلا معنى هي أن الله سبحانه متعال على الزمن، أي أن وجوده ثابت قبل وجود الزمان، فهو مخرج الزمان من العدم إلى الكينونة الواقعية، أو قل هو مزمنه. وبثبوت خلق الله للزمان أو وجوده غير المزمن يغدو الحديث عن خالق الخالق بلا معنى، لأن خلق الخالق يقتضي وجود زمان ووجود الله خارج الزمان، وأن يكون هذا الزمان من صنعته يعني أن الله بلا خالق. وثبوت أن الله خارج الزمان يكون بإثبات واحد من أمرين، وهما: أولا، الزمان الذي هو أثر للمكان كما سيأتي مخلوق. ثانيا، أو أن وجود الله حتم لازم عقلا في كل حين، ولا يمكن أن يخلو الوجود من وجوده. أو بعبارة أخرى، يبطل الاعتراض الإلحادي بإثبات أن الله، أولا الله سبحانه فوق الزمان، وإذا كان فعل الخلق لا يكون إلا في زمان كان الحديث عن خلق الله بلا معنى. ثانيا، أو بإثبات أن الله متعال على الزمان لأن وجوده حتم لازم في الزمان وفي غير الزمان، وإذا كان هذا الوجود غير مرهون للزمان وكانت المخلوقية مرهونة للزمان كان السؤال عن الخالق بلا معنى. نصل إلى خلاصة أن جواب شبهة فمن خلق الله يكمن في معرفة علاقة الله سبحانه بالزمان. وخلاصة بحثنا هي معرفة طريقنا ضمن الاحتمالات التالية: إذا كان الكون موجود الآن فلدينا خيارين، إما أن لا توجد بداية أو أن يكون له بداية. فإذا كان للكون بداية فيكون أمامنا خيارين: أن تكون هذه البداية مسبب أو غير مسببة. فإذا كانت هذه البداية مسببة أي لها سبب، فإما أن يكون السبب شخصي أو غير شخصي. من كتاب The God Question عام 2009 صفحة 57 لموريلاند، أي العبور من حقيقة وجودنا إلى حقيقة وجود الذات العلية التي لا يتسلط على وجودها قانون السببية ضمن مجرى الزمان. حتى لا تخدع، دين الإلحاد ودين الإلحاد. يحلو للملاحدة تكرار الزعم أن الإلحاد هو مجرد إنكار وجود الخالق، ولذلك فليس للملاحدة في مجال المناظرة مع المؤلهة سوى أن يردوا حججهم ليثبت الأصل وهو عدم الخالق. وحقيقة الأمر بعيدة عن ذلك كل البعد، فرغم أن الإلحاد في ظاهر تعريفه اللفظي هو كما ادعى الملاحدة، إلا أن الإلحاد لا يملك حق السلبية أمام أصل الكون، فهو برفضه للأدرية ينحاز قسرا إلى موقف محكم من عدة أمور متصلة بقضايا سجالية بينه وبين الإيمان. نقصد باللأدرية حرفيا اللامعرفة، وهي نسق اعتقادي يرى أنه لا يمكن حسم مسألة وجود الله نفيا أو إثباتا لتكافؤ الأدلة المثبتة والنافية، أو لعجز في العقل ابتداء عن حسم هذا الأمر. وقد أحسن ويليام رو أحد أقطاب فلاسفة الإلحاد في العقود الأخيرة في تعريفه الإلحاد أنه الموقف الذي يؤكد عدم وجود الله، إنه يقترح إنكارا إيجابيا وليس مجرد تعليقا للإيمان suspense of belief. فالإلحاد دعوة إيجابية أي إنه يحمل مقولات ذاتية تفسر الوجود وحقيقته في عامة المجالات الكبرى التي للدين له فيها تصورات وجودية وتفسيرية كبرى. فالملحد يرفض تفسير الإلهيين لأصل الكون وحقيقته وغايته، لأنه يؤمن بمقولات الإلحاد في أصل الكون وحقيقته وغايته. والإلحاد على الصواب هو دين من الأديان، وليس محض نفي صامت إذا تعلق الأمر بالنظرة الكلية إلى الوجود. فقد عرف المفكر الاسكتلندي نينيان سمار الأبعاد السبعة للتصور الديني، وعامة هذه التصورات ثابتة في المعتقد التصوري الإلحادي، ومنها الجانب الروائي narrative والجانب العقدي doctrinal. ويتعلق الجانب الروائي بتفسير أصل الكون والإنسان، وأما الجانب العقدي فيتعلق بحقيقة الوجود وفلسفته وغايته. والأبعاد الخمسة الأخرى هي الشعائرية والتجريبية والأخلاقية والاجتماعية والمادية. وهنا يفترق الإيمان والإلحاد بتبني تصورين محكمين متضادين، دون أن يكتفي الإلحاد برفض التصور الإيماني بصورة سلبية، فهو يطرح بديله الروائي والعقدي كحقيقة وجودية معقولة. من العناصر الروائية والعقدية الإلحادية المتصلة بحديثنا عن شبهة فمن خلق الله، أولا إمكان لا تناهي إنفينيتي في عالم الواقع، ثانيا يشهد العلم أن المادة أزلية لا أول لها، أو أولا المادة نشأت من عدم دون سبب، ثانيا النظام نشأ من فوضى، ثالثا المعنى نشأ من اللامعنى، رابعا المادة والطاقة تملكان اختيار أعراضهما الأولى الشكل والحركة إلى آخره، خامسا المادة والطاقة قادرتان على الانتظام الذاتي في قالب قوانين طبيعية متناغمة ومعقدة، سادسا العقل الوعي والحكمة هي ظواهر تالية زمنا للمادة والطاقة لا العكس، سابعا سبب وجود المادة والطاقة هو الامتناع العقلي لعدمهما، ثامنا الكون حقيقة مفهومة لعقولنا دون أن نفهم سبب ذلك. ويترتب عما سبق تقرير أن الحوار الإيماني الإلحادي يلزم الملحدين كما المؤمنين بإثبات صحة مقرراتهم الروائية والعقدية، فعلى المتدين بدين الإلحاد دين عليه أن يوفيه حتى لا يكون كلا على محض الإنكار، وهو أن يقدم روايته لأصل الخلق أو بدئه بما لا يخالف المحكمات العقلية أو قواطع العلوم، بل عليه قبل ذلك أن يقدم أدلته العقلية وحججها العلمية لإقامة بنيان دعواه المبدئية أن الحياة مادة ولا إله. ما أهمية عرض أدلة الرأيين؟ تقابل أدلة فريق المؤمنين وفريق الملحدين وعدم الاقتصار في العرض على أحدهما في مجرى المناظرة يفيد الباحث عن الحق في الوصول إلى مبتغاه من واحد من ثلاث طرق، أولا إثبات أحد القولين صحته بالدليلين العقلي والعلمي برهان صوابه، ثانيا ثبوت بطلان أحد المذهبين مثبت لصحة الآخر لأن المتناقضين لا يتفعان فلا بد من صحة أحدهما، ثالثا عند عدم إمكان القطع بالإمكان ترجيح أقوى القولين برهانا وإن لم يبلغ مرتبة اليقين التام. إذن نصل للخلاصة أن سؤال فمن خلق الله هو اعتراض دهري على الملحد أن يثبت مقدماته ويدافع عن تضميناته. منهجنا في الرد يقع هذا الكتاب في سياق واضح، وهو مناقشة ملحد عنيد في انتصاره لمذهبه، ولذلك فلا بد أن نتبع مسلكا خاصا في بيان الحق له. ومن معالم هذا المسلك أولا لا نستدل البتة بالقرآن كدليل خبري نلزم به مخالفنا، على خلاف الدليل العقلي الوارد في القرآن فهو حجة في هذا السجال بدلالته العقلية لا بمصدره. ثانيا ما نطلقه على الله سبحانه في هذا الكتاب من أوصاف على ثلاثة أصناف، أولا ما جاء به الوحي كالخالق والأول، ثانيا وما يدخل في باب الإخبار كلية أو جزئية كالموجود والشيء، وليس في هذه النسبة إشكال. فمن القواعد المهمة في هذا الباب ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. ما يطلق على الله سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع. لابن القيم من بدائع الفوائد عام 1996 ميلادي من صفحة 169 إلى صفحة 170. أما الثالث أو الصفة الثالثة التي تطلق على الله سبحانه وتعالى كصفة الذكاء فلا نطلقها ونقصد معناها، وإنما هي من باب تقريب المعاني إلى المخالف الملحد، وذلك أنه لا يؤمن إلا بالمعاني المادية ودلالات الكون على الأفكار. يقول ابن تيمية: إذا أثبت الرجل معنى حقا ونفى معنى باطلا، واحتاج إلى التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب لأنها من لغة المخاطب ونحو ذلك، لم يكن ذلك منهيا عنه، لأن ذلك يكون من باب ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى ليفهم أهل تلك اللغة معاني كلامه وأسمائه. وهذا جائز بل مستحب أحيانا بل واجب أحيانا، وإن لم يكن ذلك مشروعا على الإطلاق كمخاطبة أهل هذه الإصطلاحات الخاصة في أسماء الله وصفاته وأصول الدين باصطلاحهم الخاص، إذا كانت المعاني التي تبين لهم هي معاني القرآن والسنة. في بيان تلبيس الجهمية عام 1092 للهجرة صفحة 389. ثالثا، سعينا أن نرد بتوسع على الشبهة كما تبدو في كتابات أئمة الإلحاد اليوم من أصحاب المؤلفات الذائعة أو المناظرات المشهورة، حتى نبين فساد الاعتراض أصولا وفروعا، وحتى يدرك القارئ المسلم دقائق الشبهة وتفاصيل فسادها. رابعا، يكثر في الكتاب النقل عن غير المسلمين من فلاسفة وعلماء كونيات، وليس في ذلك تصحيح لعقائدهم الكبرى، وإنما ذلك لصدق حجتهم في المسائل المخصوصة المدروسة. خامسا، ليس هذا الكتاب في إثبات وجود الله، وإنما في الرد على شبهة إلحادية، ولذلك لن نطرق مواضيع متصلة بالموضوع الأكبر المتعلق بوجود الخالق كدليل العناية ودليل الهداية وغير ذلك من البراهين، فقد ألجأناها لكتاب يتناول هذه المواضيع بالتفصيل، وإن كان هذا الكتاب قد توفى الدليل الكوسمولوجي حظه من العرض. وعود الكتاب: يقع الكتاب في سياق الصراع الإيماني والإلحاد في العالم الغربي بين تيار فلسفي علمي إيماني وتيار يعاديه يقوده ما يعرف بالإلحاد الجديد، ويسعى هذا الكتاب إلى تأكيد أن العقل المسلم قادر على بذل الحل الذي يسكت وساوس الإلحاد ويتجاوز عثرات الأجوبة الإيمانية التي تقدمها النصرانية، ولذلك فإننا نتجرأ في هذا الكتاب على تقديم عدد من الوعود نسأل الله بفضله أن نوفيها. وهي: الوعد الأول، يسعى الكتاب إلى إثبات جواب برهاني صريح ضمن منظومة عقدية سنية إجابة على سؤال فمن خلق الله، ونحن بذلك لا نستبدئ إقامة البرهان من عدم، وإنما نحاول إضافة لبنة جديدة في بناء البرهان الإسلامي القادر على مخاطبة العقل المعاصر في الغرب والشرق. الوعد الثاني، نقد العقل المسلم الشبهة التي يفصل فيها هذا الكتاب منذ قرون طويلة ببراهين قاطعة وماتعة، ويسعى كتابنا إلى أن يفيد من التراث العقلي الإسلامي مع الإفادة من رصيد الفكر الغربي القديم والحديث فلسفيا وعلميا. الوعد الثالث، يناقش الكتاب اعتراضات أئمة الإلحاد من فلاسفة وكوسمولوجيين من المتقدمين وآخر المتأخرين، ليتحقق للقارئ ما يفيده في رفع رصيده المعرفي حتى يدخل مجال الجدل الفكري على بصيرة. رابعا أو الوعد الرابع، يرغب الكتاب في بيان تهافت العقل الإلحادي الغربي وسعيه بكل حيلة إلى أن يفر من قطعيات العقول ومدركات العلوم الحديثة، وسيدرك القارئ بالمثال أن الأسماء الإلحادية الكبرى اليوم قد جنت على الجدل الفلسفي، وأن الإلحاد لم يكن أضعف منه من اليوم رغم هالة التهويل والنفخ الإعلاميين. ف فاللهم سدد اللسان وألن لنا حديد البيان وافتح للفهم عنا كل باب. اللهم اغفر لي حظ نفسي من هذا الكتاب.
خلق الزمان في ميزان العقل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، من سورة سبأ آية 46. يتفق المؤلفة مع عامة الملاحدة أن الجواب الإيماني الموفق على اعتراض فمن خلق الله ممكن إذا تم إثبات أن الزمان مخلوق وأن الله بذلك متعال عليه، فلا يصح أن يقال إن له ابتداء أو أن الزمان خاضع لضرورة وجود الله، فلا يستدل به ضد وجود الأول الذي ليس قبله شيء. والدليل الذي ننتصر به للقول إن الله سبحانه متعال على الزمان هو المسمى بالدليل الكوسمولوجي، وله أكثر من صيغة، وهو في أشهر صيغتيه يسعى إلى واحد من أمرين: أولا إثبات أن الزمن له ابتداء بما يلزم أن له مبدئا، أو إثبات أن الله أول لا عدم يسبقه للزوم القول بالمحال إن جوزنا خلاف ذلك. سنتناول هنا شكلي الدليل الكوسمولوجي بما يكشف فساد الاعتراض الإلحادي.
1- دليل الحدوث. اشتهر دليل الحدوث في الكتابات الفلسفية في العرب باسم الدليل الكوسمولوجي الكلامي، The كلام Cosmological Argument، وعبارة الكلام نسبة إلى علم الكلام الإسلامي، والذي هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. ذكر في مقدمة ابن خلدون عام 2001 صفحة 580، نشر في دار الفكر عام 2001. وأنكر طائفة من أهل التحقيق على علم الكلام عددا من الأمور، كإلزام المتكلمين كل المسلمين إقامة الحجة على وجود الله وحدانيته بالأدلة الفلسفية، واعتبار ذلك أول واجب على المكلفين، وإقحام الجدل الكلامي فيما لا يبلغه العقل، والخوض فيما لا طائل من ورائه غير الظن والحيرة. ولا ينفي ذلك صواب ما قدمه علماء الكلام في عامة استدلالاتهم على وجود الخالق، فهي أدلة عقلية، منها ما جاء به النص القرآني، ومنها ما لا يخالف النص ويوافق الحق. وتسميته بدليل الحدوث تراثيا راجع إلى أنه متعلق بنشأة الشيء بعد العدم، ودلالة ذلك على وجود من ليس بحادث. لخص كل من بيتر فاردي وجوري أرلس تاريخ الدليل الكلامي بقولهما: إنه نشأ في مدرسة الكلام الإسلامية للفلسفة، لكن تم تحديثه مؤخرا على يد الفيلسوف الأمريكي ويليام لينكريج. وكان ويليام لينكريج أكثر منهما دقة بتقريره أنه رغم أن جذوره تعود إلى ما قبل العصر الإسلامي، إلا أن الدليل الكلامي كحجة على وجود الله قد نشأ في عقول اللاهوتيي القرون الوسطى من العرب، يقصد المسلمين، والذين صدروه إلى الغرب حيث أصبح محل جدل حام. نشر في كتاب The Thinker's Guide to Good لبيتر فاردي and جوري أرلس، آخر نشر له في 2003 صفحة 80. اشتهر الصيغ المتداولة في الغرب لهذا الدليل هي الصيغة التي وردت على لسان أبي حامد الغزالي في قوله: وجوده تعالى وتقدس برهانا أن نقول كل حادث فلحدوثه سبب، والعالم حادث فيلزم منه أن له سببا، ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى، لأبو حامد الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، آخر نشر له عام 1983 ميلادي صفحة 19. ويعرض هذا الاستدلال ترتيبا كالتالي: أولا، لكل ما ابتدأ وجوده سبب. ثانيا، الكون ابتدأ في الوجود. ثالثا، للكون سبب وهو الله. صاغ ويليام لينكريج الدليل الغزالي على الصورة التالية لبيان تضميناته بما ييسر تحديد أوجه الخلاف والجدل مع الملاحدة: أولا، يتطلب كل شيء ظهر للوجود سببا لنشأته. ثانيا، الكون ابتدأ في الوجود. ألف، توجد ظواهر زمنية في الكون. باء، هذه الظواهر الزمنية مسبوقة بظواهر زمنية أخرى. تا، لا يمكن لهذه الظواهر أن تتسلسل إلى الماضي دون نهاية. ثا، وجود سلسلة واقعية لا متناهية يلزم منه عدد من المحالات. جيم، إذن لابد أن تكون لسلسلة الظواهر الزمنية بداية. ثالثا، إذن للعالم سبب لوجوده وهو الخالق.
ذكر في كتاب The Kalam Cosmological Argument صفحة 48 ل 49 لويليام كريغ. اعترض الملاحدة على مقدمتي الاستدلال السابق، أي حتمية السببية وعدم إمكان التسلسل في الماضي، ولذلك علينا أن نطرح هذه الاعتراضات للدراسة ونبين مدى وجهاهتها في سعيها لنقد البرهان الكوسمولوجي الكلامي. فهل لكل أثر سبب؟ وهل يدل الدليل على حدوث الكون بعد عدم؟ ألف حتمية السببية. يقوم الاستدلال بالحوادث لبيان وجوب التصديق بوجود الخالق على يقينية مبدأ السببية في تفسير العالم، فلا ينشأ شيء أو حدث إلا بسبب، وفي غياب السبب لا ينتقل الوجود أو العدم من صفة إلى أخرى ولا من وجود إلى آخر. ويكاد يكون من العبث أن نحتاج إلى البرهنة على هذا الأمر، فهو المهيمن على حياتنا اليومية ومعارفنا العلمية، ولا يمكن أن ينسب من ينكره علمي عمليا بيننا إلى الاستقامة، فلا يوجد منا من يجلس على طاولته وينتظر أن يظهر الطعام بلا سبب، ولم نشهد فقيرا يأمل أن تمتلئ جيوبه مالا بلا سبب. حتى الساحر لا يعتقد أنه لا يبذل الأسباب، فهو إما يفعل ما يفعله بسبب خفة اليد أو قدرات خفية خارقة وهي نفسها من الجنس العام للأسباب. لم يعرف التململ من هيمنة مبدأ السببية على الوجود علميا بين بعض فلاسفة الإلحاد غير ما كان في العقود الأخيرة بعد انفتاح قوة علمية إلى عالم تحت الذرة، وكان قد سبقه زمنا اعتراض فلسفي ينسب السببية إلى الوهم التجريبي المحض وينكر واجبيتها الميتافيزيقية. ما هو الاعتراض الفلسفي وما هي مستنداته؟ وهل يستقيم طرحه ابتداء؟ وما أصل الاعتراض العلمي؟ وهل وفق في عرض حقيقة عالمي دون الذرة؟ وهل نقاشنا حوله على الصواب علمي أم فلسفي؟ ونقصد بالميتافيزيقية هو البحث الفلسفي عن الطبيعة النهائية للحقيقة التي وراء ظاهر المادة، أي البحث في الماورائيات. واحد، التشكيك في الحتمية السببية فلسفيا. شاع القول إن ديفيد هيوم قد حاول في القرن 18 أن ينقد فلسفيا صدق دعوى اقتضاء الأثر سببا، أو أن كل ما له بداية لابد أن يكون له سبب، بتشكيكه في بداية الحتمية السببية، وذلك بردها إلى ظاهر العامل الاقتراني وإنكار الحتمية المنطقية الصرفة لترتب الأثر على السبب. ومن ذلك قوله إن معرفتنا بالأسباب لم تحصل البتة من خلال بداهة العقلية، وهي تأتي دائما من تجربتنا في اكتشاف أن أشياء مخصوصة ترتبط دائما بأخرى. وتعليقنا هو ما يأتي، هل أنكر هيوم مبدأ السببية؟ تغفل الكثير من الدراسات حقيقة اختلاف الفلاسفة من المتخصصين في الفكر الهيومي في موقف هيوم من السببية، خاصة انتصار فريق منهم إلى التفسير الواقعي لنظرة هيوم للسببية، وهي قراءة ترى أن هيوم لم ينكر مبدأ السببية وإنما أنكر معرفتنا في عالم الواقع بالأسباب الحقيقية لآثار العالم. فقد قال هيوم نفسه في رسالة أرسلها إلى جون ستيوارت سنة 1754 ميلادي، أي بعد تأليفه كتاب An Inquiry Concerning Human Understanding عام 1748 الذي أصل في فصله الرابع لظاهرية العلاقة الاقترانية بين الأشياء، قائلا ولكن اسمح لي أن أقول لك إنني لم أقرر البتة ذاك الادعاء السخيف أن شيئا ما من الممكن أن ينشأ دون سبب، أنا لم أقرر إلا أن يقيننا في خطأ تلك الدعوة لم ينجم عن حدث ولا عن برهان وإنما من مصدر آخر. وهذا الذي قرره هيوم في رسالته السابقة هو ظاهر ما كتبه في مؤلفه An Inquiry Concerning Human Understanding، فقد كان همه التمييز بين علاقات الأفكار وأمور الواقع، فالأولى ثابتة بالبداهة العقلية أبريوري، أما الثانية فلا تثبتها غير التجربة، ولذلك كتب الفيلسوف سبرول لم ينكر هيوم قانون السببية، هو لا يتكلم عن آثار غير مسببة أو أسباب بلا آثار، وهو يتحدث بدلا من ذلك عن معرفة أو اكتشاف الحقائق فيما يتعلق بالأسباب والآثار في العالم التجريبي، ولا يزال يتحدث عن أسباب تنتج وآثار تنتج عن أسباب معينة، مضيفا أن هيوم قد قرر حقيقة بديهية لما قال إنه لا يوجد شيء من غير سبب لوجوده. Nothing exists without a cause of its existence. لا يلغي تحليله لسببية قانون السببية ولا يعكر عليه. إنه يركز على حدود المعرفة التجريبية ومقدرتنا على الوصول لمعرفة برهانية للعلاقات الضرورية. لقد كان هيوم يناقش أغنوطه بعد هذا إذن بسبب هذا. Post hoc ergo propter hoc. فاقتران صياح الديك بإشراقة الفجر لا يعني أن إشراقة الفجر أثر لصياح الديك، فما نعرفه نحن من ظواهر العالم لا يتجاوز صور تتابعها، ولا يلزم من تتابع أمرين أن يكون أحدهما سببا للثاني، ولكن هذا التشكك لهيومي لا ينفي السببية، وإنما يقصر قدرة الإدراك البشري في ملاحظة علائق الأشياء على الاقتران العرفي. لغياب الإلزام العقلي المخبر عن علاقة السببية بينها، وفساد دعوى هيوم هنا هو في إطلاق نفي معرفتنا أو في إطلاق نفي معرفتنا بالأسباب، لأن بعض الاقتران لا يرتبط ضرورة بالسببية. سنلزم أنفسنا رغم ما سبق بالقول إن هيوم قد نفى حقيقة السببية متابعة لدعوى الملاحدة اللاحقين الذين استعملوا نفس استدلالات هيوم، ولننظر إن كانت هذه الدعوى قادرة على الصمود، علما أنها لا تجد قبولا في الساحة الإلحادية المعاصرة إلا قليلا. والسبب الرئيس لذلك أن لقبولها تكلفة فلسفية باهظة جدا، وهي أنه لا يمكن الكشف عن قانون من التجربة والملاحظة، وأن حال الاقتران بين السبب والأثر لا يدل على شيء غير العادة، ولا يمكن أن يبنى عليه شيء علميا، في حين أن العلم الحديث قائم على مبدأ السببية في الكشف عن القوانين المضطردة من خلال التجربة والمشاهدة، فما يحكم عليه اليوم بأنه قانون هو ما أكدته التجارب المتكررة. برهان هيوم. من الممكن تلخيص مذهب هيوم على الصورة التالية: أولاً، كل الأفكار المتميزة منفصلة عن بعضها. ثانياً، فكرتا السبب والأثر متمايزتان. ثالثا، من السهل التفكير في خروج الشيء إلى الوجود دون التفكير في سببه. رابعا، التمييز بين السبب والأثر ممكن ولا يلزم منه تناقض ولا محال. وقد ردد الفيلسوف الملحد جاي ماكي نفس الدعوى اعتراضا على الدليل الكوسمولوجي قائلا: كما أشار إلى ذلك هيوم، بإمكاننا قطعا أن نتصور بداية لشيء ما غير مسببة، وإذا كان الشيء الذي بإمكاننا تصوره هو مع ذلك مستحيل بصورة ما، فلا بد عندها من إقامة الحجة لإثباته. لجي ماكي، The Miracle of Theism، صفحة 89، نشر عام 1982. حجية التصور. عمدة رد العلاقة الحتمية بين السبب والأثر عند هيوم هي إمكان تصور أثر دون سبب، والتصور هنا هو مجرد التخيل الذهني المجرد imagination، وليس هو التصور العاقل to conceive، بمعنى إنشاء فكرة عقلية متناسقة. لا نبالي هنا بالعبارة التي استعملها هيوم للتعبير عن فكرته، وإنما العبرة بالمعنى المقصود الذي أراده، وهي دعوة بلا حتمية، لأنه بالإمكان تصور فساد حتمية منطقية، فتصور الإمكان الذهني لا يلزم منه الإمكان الميتافيزيقي أو الواقعي، وقد أقر جاكي نفسه بذلك رغم عنف خطابه قائلا: إنه يجد مشقة في تصور إمكان خروج شيء من العدم بلا سبب مهما توسعنا في فهم الصدفة. وذكر هذا في كتاب لجي ماكي The Miracle of Theism، صفحة 126. وحجية التصور مشكلة في أصلها، لأن ما يتصوره الواحد قد لا يتصوره آخر، فمن هو الحجة في التصور؟ ولماذا يكون تصوره حجة؟ وقد يتصور المرء شيئا على غير حقيقته، فكيف يكون تصوره حجة؟ بل لنا أن نقول لهيوم: إنك تزعم أننا نرى تتابع الأشياء ولا نرى السببية، وإنما نفترضها افتراضا بسبب هذا التتابع، ونحن في المقابل ننكر عليك دعوى إمكان تصور حدوث شيء دون سبب، لأن السببية لا تبصر كما تقول، فإذا كان غيابها عن البصر دليل غياب الدليل عليها، فكذلك غيابها عن التصور المجرد ليس دليلا على غيابها وجوديا. وبعبارة أخرى، يحق لنا أن نتساءل عما إذا ما كان بإمكاننا حقا أن نتصور شيئا يأتي إلى الوجود بلا سبب،
إذ غاية ما يبلغه خيالنا أن نتصور شيئا يحدث أمامنا بلا تصور سبب ظاهر أثناء تخيله، لكن ذلك في نفسه لا يعني أننا تخيلنا أنه بلا سبب، فعدم تخيل السبب لا يطابق تخيل الحادث دون سبب. ولو أن شيئا ظهر أمامنا فجأة فلن نقول إنه بلا سبب، ولن يستحضر أي منا هيوم ودعاويه، وإنما سنبذل جهدنا لتصور سببه. وعند العجز سنكتفي بالقول إننا الساعة لا نعرف سببه، دون أن ننفي إمكان العلم به لاحقا. العلاقة السببية بين المعرفة والواقع. يتمثل خطأ هيوم المنهجي أساسا في خلطه بين الجانبين الإبستيمولوجي والأنطولوجي عند تجربة الحكم على فكرتين متميزتين ذهنيا، فمعرفتنا بتمايز الشيئين الجانب الإبستيمولوجي ليست حجة لنفي ترابطهما الحتمي واقعيا الجانب الأنطولوجي، فإحساسنا بالتمايز ليس في ذاته دليلا على عدم الارتباط بين الظواهر الكونية. ونقصد هنا بالإبستيمولوجيا هي بحث فلسفي في طبيعة المعرفة ومصدرها وحدودها ومناهجها. أما الأنطولوجيا فرع من الميتافيزيقيا يهتم بدراسة الوجود حقيقته وصفاته، وفي الفلسفة هو دراسة الشيء كشيء. ويمثل الفيلسوف بروس ريكنباك على خطأ هيوم بمثال صحن متساوي السمكة مقعر من جهة ومحدب من الجهة المقابلة. معلوم أنه بإمكاننا ذهنيا أن نتصور طبيعة التقعر في الصحن إذا نظرنا إليه من جانب دون تصور تحدبه من جهة أخرى، كما يمكننا أن نتصور تحدبه من الجهة الأخرى دون تصور تقعره من الجهة المقابلة. فهل يلزم من ذلك أنه لا علاقة حتمية بين تحدب الصحن وتقعره؟ لا شك أن العلاقة بين هاتين الصفتين حتمية إذا الصحن محدب من جهة بسبب تقعره من الجهة المقابلة، ومقعر من جهة بسبب تحدبه من الأخرى. وبذلك تسقط دعوى هيوم أن تصور انفصال أمرين حجة لنفي حتمية العلاقة بينهما. الانتقاد الذاتي. يرفض هيوم قانون السببية لأنه من أمور الواقع Matters of fact، وليس مرتبطا بالأفكار المجردة كالرياضيات والهندسة، وبالتالي فهو دائما ممكن contingent وليس ضروريا. لكن اعتراض هيوم أيضا ممكن وليس ضروريا لأنه متعلق بأمور الواقع لا ضروريات الأفكار، وبالتالي لا يحتج به في هذا السياق إلا أن يقوم عليه برهان. السببية في نفي أصل السببية. ليس بإمكان المرء أن يقيم البرهان على بطلان السببية إلا بأن يصوغ برهانا عقليا أو تجريبيا على بطلان السببية، وهذا البرهان نفسه لا يمكن إلا أن يكون مصاغا في قالب سببي بالربط بين مقدماته ونتائجه. ولما كان برهان نفي السببية قائما على أصل سببي كانت هذه الدعوة هادمة لذاتها self-defeating، لأنها تقر بالسببية في سعيها لإبطالها. وفي هذا يقول ابن رشد: والعقل ليس هو شيء أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابها، وبه يفترق من سائر القوى المدركة، فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل، والمعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها. فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلم ورفع له، فإنه يلزم أن لا يكون هنا شيء معلوم أصلا علما حقيقيا، بل إن كان فمضمون ولا يكون هنا برهان ولا حد أصلا. ومن يضع أنه لا علم واحد ضروري يلزمه أن لا يكون قوله هذا ضروريا. لابن رشد كتاب تهافت التهافت صفحة 785. الوهم الإبستيمي لنفي السببية. تقوم دعوى نفي السببية بين أفراد الكون على أصل الذرية الإبستيمية epistemological atomism، بأن يكون الوجود في وحداته الأصغر متفلتا وغير مترابط، وهو ما يفسد أي طمع في إثبات علل ذاتية الواقع. والطبيعة الذرية المدعاة للوجود تخالف ما نعرفه عن الوجود، إذ لا تظهر الأشياء مشتتة مبعثرة في عالمنا، وإنما نحن ندركها بعين اليقين متدفقة مسترسلة، بما لا يقع في الذهن وهم الانقطاع ولا يوحي بالعلائق العشوائية بينها. فنفي العلاقة العلية بين صور العالم المتتابعة والمنتظمة لا يركن إلى حس ولا يعضده واقع، ولا يمكن أن يكون محل نظر إلا إذا سلم الراصد ابتداء لفلسفة الطبيعة الذرية لعلائق الوجود. السببية مبدأ ميتافيزيقي. ليست السببية مجرد دعوة مستفادة من التجربة، وإنما هي حقيقة متعالية على التجريب، لأنها من صميم الوجود الحقيقي للأشياء، إذ إن من ماهية الشيء المحدود عدم استغنائه عن غيره لينتقل من العدم إلى الوجود ومن حال إلى آخر. ونفي السببية عن الوجود حاجز للعقل البشري عن التفكير والتعامل مع الأفكار والواقع، حاله حال مبدأ الماهية ومبدأ التناقض، فبغيرهما لا مكان للمعنى والفهم والفعل العاقل في وجودنا. نعود للتوضيح بأن الميتافيزيقيا هي البحث الفلسفي عن الطبيعة النهائية للحقيقة التي وراء ظاهر المادة، أي في دراسة الماورائيات. أما مبدأ الماهية فهو حقيقة الشيء، وهو ما به الشيء هو هو. أما مبدأ عدم التناقض Principle of Non-Contradiction مبدأ يقرر أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. الترجيح من غير مرجح. وجود الشيء أو تغيره من حال إلى آخر ما لم يكن أزليا ممكن نظريا في جميع الأوقات، ولا سبيل من الناحية العقلية لتفضيل أحد الأزمنة على الآخر إلا بافتراض مرجح، وهذا المرجح إما من داخل الشيء أو من خارجه. فإن كان من داخله لازم التناقض، لأننا نفترض وجود قوة الخلق في الشيء قبل وجود الشيء نفسه، القول بقوة الأرض على إيجاد نفسها قبل وجودها من العدم، وهذا باطل في بداهة العقل، فصار لزاما القول إن سبب الخلق خارج عن الشيء غير مزامن له لما سبق وغير متأخر عنه لنفس السبب، ولم يبق إلا أن يوجد السبب قبل وجود الشيء ليرجح وجوده على عدمه، وهو ما عرضه علماؤنا في حديثهم عن بطلان الترجيح دون مرجح. نفي السببية نفي للوجود. ما الوجود المادي إلا أشياء العالم المادي، الجبال والأنهار والطيور والأزهار، وليس الشيء في هذا الوجود إلا ما يمثله بصفاته وخواصه، والأشياء إنما تختلف نظرا لاختلاف صفاتها وخواصها. وإذن نحن قلنا بنفي السببية في هذا العالم، فإننا ننفي عن أشياء العالم صفاتها وخواصها، إذ جعلنا كل أشياء الواقع واحدة في صفاتها، وإذا نحن نفينا هذه الخواص فإننا بذلك ننفي حقيقة الأشياء المادية للعالم، إذ جعلناها بلا أثر سواء، وبالتالي بلا شيء يحدد ماهيتها وحدها. وإذا نحن نفينا الماهية والحد فإننا نكون قد نسبنا الوجود إلى العدم، وهذا أمر واضح الفساد مخالف للمعلوم عقلا وللمدرك حسا. قال ابن رشد في رده على نفات السببية الذاتية: الأسباب الذاتية لا يفهم الموجود إلا بفهمها، فإنه من المعروف بنفسه أن للأشياء ذوات وخواص، هي التي اقتضت الأفعال الخاصة بموجود الموجود، وهي التي من قبلها اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤها وحدودها. فلو لم يكن لموجود موجود فعلا يخصه لم يكن له طبيعة تخصه، ولو لم يكن له طبيعة تخصه لما كان له اسم يخصه ولا أحد، وكانت الأشياء كلها شيئا واحدا ولا شيئا واحدا، لأن ذلك الواحد يسأل عنه، هل له فعل واحد يخصه أو انفعال يخصه أو ليس له ذلك؟ فإن كان له فعل يخصه فهنا أفعال خاصة صادرة عن طبائع خاصة، وإن لم يكن له فعل يخصه واحدا فالواحد ليس بواحد، وإذا ارتفعت طبيعة الواحد ارتفعت طبيعة الموجود، وإذا ارتفعت طبيعة الموجود لزم العدم. لابن رشد من كتاب تهافت التهافت من صفحة 782 إلى 783. السببية إذن جزء من ماهية الوجود المادي، إذ هي مرتبطة بماهية الشيء، أي ما يكون به الشيء شيئا، فهي لازم من لوازم أن يكون للشيء وصف ذاتي، وليس يخلو الشيء من صفة ذاتية يكون بها نفسه. التجربة صانعة أم كاشفة؟ اعتراض هيوم بأن التجربة هي التي انتجت في عقولنا مفهوم السببية معارضة بقولنا إن التجربة قد كشفت حقيقة السببية التي هي مبدأ مستغن عن التجربة في وجوده. فالاضطراد لم يكسب العقل معرفة بالسببية، وإنما كشف حقيقتها القبلية في الوعي، تماما كما يكشف تعاملنا مع الأشياء الواقع قبلية حقائق الرياضية. العالم الميكروسكوبي وطبائع الأشياء. كان أثر الأشياء في بعضها زمن هيوم يدرك من خلال الملاحظة العامة والتجربة، وما كان الفرق مثلا بين البنزين الذي يشتعل نارا والماء الذي يطفئ النار مدركا بصورة دقيقة، إذ يشترك البنزين والماء في صفة السيولة دون أن يظهر ظاهرهما سبب تضاد أثرهما. لكن مع تطور المعارف العلمية واختراع الميكروسكوب، انفتحت أمام أعين الناس أبواب لملاحظة الفوارق الدقيقة بين الأشياء وأسباب تأثيرها في بعضها على المستوى الذري، كما عرفت الأسباب المحكمة للمرض والعدوى وغير ذلك مما لم يكن يدرك له سبب مفهوم غير الاقتران. وأخيرا، هل يعتقد الملاحدة حقيقة أن هيوم قد سبب أو قد سدد الضربة المميتة للسببية كما يدعون؟ لا أظن أن الأمر كذلك، وذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول، يهمل الملاحدة أنفسهم دعوى انتقاد الحتمية السببية بمجرد مفارقة عالم الكتب إلى عالم الواقع، ولا يحتج أي منهم بالعادة والاقتران عندما تكون له مظلمة مثلا أمام المحكمة، وإنما يجزم بالأسباب بصورة قاطعة دون ريب. السبب الثاني، يتبنى عامة الملاحدة المذهب العلموي سينتزم، ولذلك هم يرون أن الطريق الوحيد للحقيقة هو العلم، والعلم لا يدرك الحقيقة إلا بإدراك الأسباب، وهو يترقى من معرفة الأسباب للكشف عن القوانين، فلا قوانين إلا بأسباب، ولذلك لا يسلم لهم مذهبهم حتى يقولوا بالأسباب. السبب الثالث، يستدل الكثير من الملاحدة عند مناقشة مسألة حرية الإرادة في الاعتراض على العدل الإلهي بحتمية القوانين الكونية لنفي الإرادة الحرة للإنسان وتقرير جبرية الفكر والسلوك الإنسانيين، ولا سبيل للقول بالجبرية بغير القول بالسببية. نصل إلى خلاصة أن نفي السببية نفي للعقل الذي هو حصيلة ترتيب سببي للأفكار، ونفي للكون بنفي ماهية الأشياء وأعراضها. ثانيا، التشكيك في الحتمية السببية علميا. ظهر التحدي العلمي لمبدأ السببية مع تطور دراسات الذرة وما دونها، أو ما يعرف بميكانيكا الكم (quantum mechanics)، والذي نقصد به هنا فرع من الفيزياء متعلق بدراسة الظواهر المتناهية الصغر لعالم الذرة وما دونه. فقد دلت الدراسات كما يقول الملاحدة أن جسيمات افتراضية (virtual particles) في هذا العالم تظهر وتختفي دون سبب ظاهر، وهو ما يعني أن السببية منتفية في هذا المجال الصغير، بما يسمح للقول إنه من الممكن أن يكون الكون قد نشأ دون سبب في مجال كمومي أولي. القائلون بالمذهب السابق هم أنصار مذهب كوسمولوجيا الكم الصدفوي، وهم على قولين، أولهما أن الكون قد سبق بالفراغ الكمي، وثانيهما وهم قلة قليلة على أن الكون قد نشأ من العدم المحض. من أهم أنصار القول الأول رائد هذا المذهب الكوسمولوجي إدوارد تايرن ولورنس كراوس، ومن أهم أنصار المذهب الثاني فيلسوف الفيزياء كونتون سميث القائل، التصور الأكثر معقولية هو أننا قد جئنا من لا شيء بلا شيء لأجل لا شيء. والكيميائي الملحد بيتر أتكنز الذي لخص هذا التصور العشوائي لنشأة الكون بقوله، في البدء كان هناك لا شيء، الفراغ المحض، وليس المكان الفارغ، لم يكن هناك مكان ولا زمان، لأن هذا كان قبل الزمان، كان الكون بلا شكل وكان فارغا. يقتبس أتكنز في حديثه هنا عن نشأة الكون من لغة التوراة سفر التكوين الجزء الأول من 1-2. بالصدفة كان هناك تذبذب ومجموعة نقاط، وقد ظهرت من اللاشيء واكتسبت وجودها من النموذج الذي كونته، وقد حددت بداية الزمان من العدم المحض، وبدون أدنى تدخل خارجي ظهر إلى الوجود وجود بدائي. وقد احتج القائلون بالمذهب الكمومي الصدفوي بأن الطبيعة الصفرية لمجموع طاقة في الكون مبرر علمي لقول إن الكون ليس بحاجة إلى مبدأ، ومن هذه الدعوة نبدأ النظر قبل أن نستعرض قول الصدفيين الأكبر حول انهيار قانون السببية.
الكون ذو الطاقة الصفرية. ذهب بعض فلاسفة الإلحاد إلى أنه يلزم من تساوي قوة القوى المتضادة في الكون أن يكون مجموع طاقة الكون صفرا، وهو ما يعني أن الكون حصيلة لا شيء، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى شيء ليوجد. وقد حاول فيكتور ستينجر عالم فيزياء الجسيمات والكوسمولوجيا والذي يعد أهم رموز الإلحاد في السنوات الأخيرة أن يصيغ هذه الدعوة علميا، فقال: بما أن مجموع طاقة الكون صفر فلم تكن هناك حاجة إلى الطاقة لوجود الكون. ذكر ذلك في كتابه Not by Design: The Origin of the Universe، صفحة 174، تم نشره عام 1988. يشبه الاستدلال بتعادل القوى المتضادة في الكون للقول بصفرية طاقته للانتهاء بأن الكون قد وجد من لا شيء، بالقول إن رحلة إنسان حول العالم بدأت من القيروان وانتهت إليها بعد المرور بكل دول العالم، تساوي عدم التحرك من مدينة القيروان، لأن الحركة بدأت من حيث انتهت. وبعيدا عن مناقشة تهافت هذا الاستدلال العجيب بتضاد القوى لنفي حقيقة وجود حقيقة شيئية العالم، يبدو أن الأساس للاستدلال نفسه عليه ملاحظات علمية، ومنها: ألف، لا يمكن أن يكون الكون قد نشأ من تساو للقوى المتضادة، لأن من طبيعة الانفجار أن تكون قوة الجاذبية أدنى من قوة الدفع. ب، استمرار تمدد الكون دليل على أن الجاذبية في الكون أضعف من قوة التمدد. ت، ظهور الكون من العدم واستمرار هذا الوجود دليل على أن المادة قد تغلبت على المادة المضادة أنتيماتر. ف، من المبالغة القول إن العلماء قد توصلوا إلى قياس كل أوجه الطاقة الإيجابية والسلبية في الكون، فإن الكون شاسع ممتد الأطراف، ولم تبلغ مراصد الباحثين وأدوات تحليلهم إلا بعضه. جيم، معارفنا العلمية الحالية تشير إلى أن دعوة الطاقة الصفرية غير دقيقة، وفي ذلك يقول عبد السلام محمد عالم الفيزياء الباكستاني الحاصل على نوبل عام 1979 ميلادي والمتخصص في النظرية الكمومية: لا يبدو أن القياسات تدعم في الوقت الحاضر دعوى أن كتلة الكون تساوي صفر، وبدون ذلك علينا أن نتخلص من كامل مفهوم أن الكون قد نشأ من تذبذب كمومي Quantum Fluctuations. وقد شهد جاري ستيجمان منذ العقد السابع من القرن الماضي أن الكون ليس متناظرا Not Symmetric، وأنه يحتوي القليل إن وجد من المادة المضادة. ح، التسليم بالتناظر التام بين المادة والمادة المضادة لا ينصر قول فلاسفة الإلحاد بصفرية الطاقة، لأن تصادم المادة والمادة المضادة وانفجارهما لا يؤول إلى إنتاج العدم المحض أو الطاقة الصفرية، وإنما ينتجان فضلة من أشعة جاما، والتي هي الشكل الإيجابي للكتلة أو الطاقة. خ، التسليم بالطاقة الصفرية للكون حجة لوجود الله وليس العكس، إذ إن وجود كون هائل معقد على وجه مرتب ومنظم هو مضاد بصورة مطلقة لمفهوم العشوائية التي لا يمكن فك الإلحاد عنها. ولذلك انتهى أنتوني زي أحد العلماء الحجة في مفهوم التناظر إلى نقيض ما انتهى إليه ستينجر، فقد أكد أن علم الفيزياء ما كان ليوجد لولا وجود التناظر في الكون، وعلق على ذلك بقوله: أحب أن أفكر في المصمم النهائي ضمن مفهوم التناظر، إنه إله التناظر. فالتناظر على حد قوله تعبير عن عظيم التصميم الإلهي، ولا يمكن رده إلى عوامل مادية عمياء. والتناظر في الكون حقيقة قرآنية، قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من سورة الذاريات آية 49. وهذا برهان ساطع على الحكمة والقصد في الخلق،
لكن لا يلزم من معنى التناظر التساوي التام بين عناصر الكون من المتقابلات. ثانيا، التذبذب الفراغي والقدرة الخلقية للاشيء. أبرز تحد في الكتابات الإلحادية لحتمية السبب لإنتاج الأثر ظهر في توظيف ظواهر عالم الكم لنفي حاجة الكون إلى سبب. من الأسماء الكبيرة التي اتجهت إلى هذا القول هاوكينج وهارتل وألكسندر فلينكين، وهي دعوة تقرر أن الكون قد ظهر إلى الوجود بتذبذب فراغي من العدم، مستعينة بما لاحظه عدد من العلماء من ظهور جسيمات افتراضية وانعدامها دون سبب على المستوى دون الذري. ولعل أكثر من اشتهر مؤخرا من هؤلاء الفيزيائيين لورنس كراوس في كتابه كون من لا شيء، لماذا هنالك شيء بدلا من لا شيء، عام 2012 ميلادي، وهو الكتاب الذي قال عنه الفيزيائي وعالم الرياضيات كوهلي إن العديد من دعاويه غير مدعومة في كليتها بنظرية قانون النسبية الحديثة ولا نظرية المجال الكمومي في الزمان المنحني. رغم جرأة عدد من أعلام الإلحاد الجديد على الاستدلال بنظرية نشأة الكون من اللاشيء الكمومي، إلا أن هذه النظرية لا تزال إلى اليوم تعاني فحش مغالطاتها المكشوفة، والتي تظهر حال اليأس عند الدهريين الجدد وإقبالهم على كل دعوة تنصر إلحادهم حتى لو كانت بادية الفساد كما سيأتي. ومن أوجه هذا الفساد ألف لا شيء كشيء. هل الفراغ الكمي لا شيء عند من يقولون بأسبقيته لنشأة الكون؟ تعطي عبارة فراغ إيحاء فاسدا للذهن أن هذا الفراغ هو عدم محض، والحقيقة أن هذا الفراغ ليس إلا بحرا من المادة المضطربة، وهو مجال خصب للتفاعلات الفيزيائية التي تحقق وجودها ضمن الزمان والمكان. فهذا المجال هو وجود وليس من العدم الفلسفي في شيء. وقد اعترف هانز باجلز بالتناقض الداخلي للاشيء الكمي في قوله العدم قبل خلق الكون هو الفراغ الأتم الذي بإمكاننا تصوره، لا وجود لمكان ولا زمان ولا مادة، إنه عالم دون موضع ومن غير مدة ولا أزل ولا عدد، إنه ما يسميه علماء الرياضيات بالمجموعة الفارغة. ومع ذلك فهذا الفراغ غير المتصور يحول نفسه إلى وجود تام، نتيجة حتمية للقوانين الفيزيائية. أين كتبت هذه القوانين في ذلك الفراغ؟ ما الذي قال للفراغ إنه حامل بكون ممكن؟ يبدو أنه حتى هذا الفراغ خاضع للقانون، إنه فراغ ليس بفارغ، وإنما هو موجود مؤلف من عناصر فيزيائية، ففيه جل ما نعرفه عن الوجود إلا المادة، ففيه الطاقة والقوانين، ويتجاوز ذلك بامتلاكه القدرة والإرادة. بين قوسين، الفراغ عند الفيزيائيين هو غير العدم المحض عند الفلاسفة.
با شيء كلا شيء. عندما يقال إن لا شيء هو الشيء الذي أخرج كل شيء إلى الوجود، فذاك يعني أن لا شيء أعظم في حقيقته من السحر، إذ السحر لا يستغني عن ساحر، أما هذا اللا شيء فلا يحتاج شيئا. وها هنا هرب الملاحدة من الغيب الذي لا تدركه الحواس إلى ما هو أغرب من السحر، وهو اللا شيء المبدع. ليس اللا شيء في حقيقته لا شيء، وإنما هو عالم من الطاقة الحية. وما كانت عبارة لا شيء إلا وسيلة للهروب من الشيء السابق للكون، لأن المؤمنين بالله سيسألون عندها عن أصل هذا الشيء، أي سببه.
وقد وجه كراوس بسيل من الاعتراضات العلمية والفلسفية على زعمه أن التذبذب الفراغي الذي أبدع الكون هو لا شيء، كما هو باد في عنوان كتابه، مما منعه من أن يهرب من حقيقته أنه من لا شيء لا يخرج شيء. وكما هو متوقع من كراوس، صاحب الأسلوب الصبياني الساخر في مناظراته، اتجه إلى الإقذاع في الحط من الفلسفة والفلاسفة، والتأكيد على أن التعريفات الفلسفية لا تعنيه. يقول الفيلسوف إدوارد فيزر في مقاله على العلماء أن يقولوا لكراوس أن يخلص فورا، في الرد على دعوى كراوس أن السبب كثرة منتقديه ما يعتبرونه هم قلة أدب منه. تلك خدمة وهمية يقدمها كراوس لنفسه. سبب كثرة منتقدي كراوس هو أنه في كل مرة يفتح فمه للحديث عن الدين أو الفلسفة لا يظهر بصورة قاطعة إلا أنه لا يفقه شيئا فيما يتحدث عنه. إن مبلغ ثقته في نفسه يناسب عكسيا حقيقة معرفته وبراعته في المحاججة، إذ اللا شيء في العلم هو شيء وليس هو العدم المحض. قال بلا شيء لا أقصد لا شيء، ما عاد لا شيء، لا شيئا في الفيزياء. لا شيء هو في الحقيقة سائل من الجزيئات الافتراضية يغلي ويحتدم، لكنه بذلك أفسد دعوته الإلحادية القائمة على استغناء الكون عن شيء يتسبب في وجوده بعد إذ كان عدما. أما ستيفن هاوكينغ والذي كان يشكك في وجود الله من طرف خفي لفترة طويلة من الزمن، وما كشف إلحاده إلا سنة 2014، فقد قال في كتابه التصميم العظيم عام 2010 ميلادي، رغم أن هذا الكتاب قد أثار عليه المؤلهة، إلا أن هاوكينغ لم ينكر فيه وجود الله، وإنما قال إنه بالإمكان تفسير الكون دون حاجة إلى إقحام الإله. إن الكون من الممكن أن يكون قد نشأ من العدم، ولكن كيف ذلك؟ رد هاوكينغ الأمر إلى الخلق العفوي، وخص الجاذبية بسلطان خارق، إذ قال لأنه يوجد قانون كالجاذبية فبإمكان الكون أن يخلق وسيخلق نفسه من عدم. ما معنى أن يخلق قانون الجاذبية الكون من عدم؟ سؤالا أدهش المخالفين لهاوكينغ الذي من الممكن أن يعد أحد أكبر العقول العلمية في بريطانيا اليوم، ولهؤلاء المندهشين أن يندهشوا، لأن هذه الدعوة تخالف البداهة، إذ هي تقوم على افتراضات واضحة الفساد. أولا، تفترض أن الجاذبية لا شيء. ثانيا، تفترض وجود القانون الكوني في غياب الكون نفسه بمادته وطاقته وزمانه. ثالثا، تفترض أن القوانين المادية كالجاذبية أشياء قادرة على الخلق، في حين أنها على الحقيقة مجرد وصف لسنة عمل المادة، ولا يمكن الوصف أن يخلق بذاته. وكما يقول عالم الرياضيات جون لينوكس في تعقيبه على هاوكينغ، لا يمكن البتة للقوانين الفيزيائية أن تقدم تفسيرا كاملا للكون، إن القوانين بذاتها لا تخلق شيئا، إذ هي ليست سوى وصف لما يقع تحت ظروف معينة. يبدو أن ما فعله هاوكينغ هو الخلط بين القانون والوسيلة. رابعا، لم يسأل هاوكينغ نفسه ومن أين جاءت الجاذبية، إذ الجاذبية ممكن من الممكنات وليست من ضرورات الوجود. ومن المثير هنا أن نيوتن مكتشف الجاذبية نفسها وأهم شخصية علمية واجهت التفسيرات الدينية التي تنصب الظواهر الطبيعية إلى التدخل المباشر للإله أو ملائكته. قد قال في كتابه الخطير برينسيبل ماثماتيكا إنه قد ألفه ليدفع الأذكياء إلى الإيمان بالله. خامسا، تفترض أن قوانين الكون أمر بسيط سهل، على خلاف ما أقر به الفيزيائي اللاأدري الكبير بول ديفيس من أن قوانين الفيزياء تبدو نفسها نتيجة لتصميم غاية في الإبداع. شاع في وسائل الإعلام والتواصل العربية القول إن بول ديفيس عالم مؤمن بالله، وذلك ربما يعود لكتاباته التي ينتصر فيها للطابع الذكي للكون ولردوده على كثير من اعتراضات الملاحدة، لكن حقيقة مذهبه هو أنه لا أدري، بل لقد كتب في مؤلفه The Goldilocks Enigma عام 2006 أسباب اعتراضه على مفهوم الإله الواحد الخالق، وكان منها سؤال فمن خلق الله في الصفحة 265. سادسا، محض وجود القوانين الفيزيائية هو أمر غير متوقع في كون مادي أعمى، ولذلك كتب ريتشارد فينمان الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، محض وجود قوانين من الممكن فحصها هو أمر من جنس المعجزات، بإمكان وجود قانون مثل قانون التربية العكسية للجاذبية هو ضرب من المعجزات، هذا أمر غير مفهوم البتة. سابعا، دعوى أن الكون قد بدأ من العدم المحض عاجزة عن فك اللغز الأكبر، وهو من أين جاءت المعلومات information، إلى هذا الوجود الذي لا يمكن أن يقوم بخواصه الكثيرة والمتشعبة دونها، إذ إن العدم المحض للمادة يطابق العدم المحض للمعلومات. ثامنا، حتى لو افترضنا جدلا أن الكون بلا بداية، يبقى السؤال قائما، لماذا توجد الجاذبية من الأزل؟ ولما تحمل هذه الخصائص الرياضية دون غيرها؟ كثيرا ما يستذكر العقلاء كلمة أينشتاين، عالم الطبيعة فيلسوف بائس. ولعل الأمر يبلغ أسوأ من ذلك عندما تتحكم في العالم حماسته العقدية ليجعل الكون المعقول غير معقول. السببية في عالم الكم، تقوم دعوى نشأة الكون من الفراغ المتذبذب على أصل النشأة اللاحتمية نن ديترمينستيك للجسيمات الافتراضية في عالم الكم، فهي جسيمات تظهر كتذبذبات عفوية للطاقة الموجودة في الفراغ تحت الذري، وهو ما استنتج منه عددا من علماء الكم أن هذه الجسيمات تظهر بلا سبب، ولكن هذه الدعوة غير أمينة في نقل حقيقة فهم علماء الفيزياء لهذه الظاهرة. جمهور الذين يقولون باللاحتمية في عالم الذرة وما تحتها يرون أنه يلزم من اللاحتمية القول باللا سببية، ويذهب في المقابل قلة من فلاسفة علم الكم إلى وجود ما يسمونه بالسببية غير الحتمية، بعدم أقصاء السببية وإن أقصى الحتمية، وذلك بالقول بالاحتمالية المسببة في عالم الكم أو غير ذلك. لكن هذا المذهب ضعيف الحضور، ولذلك فإن المدافعين عن السببية من المؤلهة من فلاسفة الغرب يقرون لمنكري الحتمية في العالم الكم أن ذلك لا بد أن يؤول إلى نفي السببية، وهو ما تبنته صراحة وبقوة مدرسة كوبنهاجن اللاحتمية، وهما جعل مواجهتهم للاعتراض الإلحادي بظواهر الكم قائما على الانتصار للحتمية لا التوفيق بين اللاحتمية والسببية. ومن الغريب في هذا الشأن فرح بعض المسلمين والنصارى بمفهوم اللاحتمية لظنهم أن ذلك يثبت معنى القيومية لله سبحانه بأن يسمح لله عز وجل بمساحة خفية للمعجزات أو تغيير مجرى أفعال الناس، وهذا قول منكر، إذ إن هذه الدعوة حتى لو صحت لا تسمح للفعل الإلهي أن يؤثر في الوجود، لأن اللاحتمية المزعومة قاصرة على عالم الذرة وما دونها، أما عالم فوق الذرة فلا تمسه اللاحتمية، مما يعني أن مساحة السلطان الإلهي هامشية جدا ولا تكاد تؤثر على حياة الناس. إن السلطان الإلهي ثابت في كل شيء، في عالم دون الذرة وفوق الذرة وعالم الأفكار والمشاعر والمشهود والغيب، وهو أدق وأجل من أن نرسم له حدودا، فلله أن يعطل القانون الكوني لينفذ أمره، وله أن ينشئ مكانه قانونا آخر عند أمره للشيء أن يكون، سواء كان معجزة أو أي أمر خارق أو مخالف لتيار دفق السنن الكونية. كما فرح بعض المسلمين والنصارى بمفهوم اللاحتمية لظنهم أن ذلك ينقذ إرادة الإنسان من الجبرية ويسعف حرية الإرادة بالحياة، وذاك وهم فاسد كما تقول الموسوعة البريطانية، فإن حرية الإرادة تفترض واقعا مقننا يسمح بالتفكير السري والفعل السري، في حين أن اللاحتمية المزعومة في عالم الكم تعود إلى العشوائية الذاتية، بما يتعارض مع إمكان وجود إيجابي لحرية الإرادة تتوافق فيه الإرادة مع نتائجها في العقل والواقع. خدعوك فقالوا، يعمد أنظار التفسير الكمومي في الغرب إلى إهمال ذكر أن وجود الجسيمات الافتراضية محل جدل علميا، والأخطر من ذلك إخفاؤهم أن لظاهرية نشأة الجسيمات وانعدامها غير المفهوم عشرات التفسيرات، وما التفسير اللاحتمي الأشهر المعروف بتفسير كوبنهاجن إلا واحدا منها. من العجب أن عامة الفيزيائيين المسلمين هم على مذهب مدرسة كوبنهاجن، كما يقول الفيزيائي الإيراني مهدي جولشني، دون اعتبار منهم للاعتراضات العلمية والفلسفية واللاهوتية عليها، ولا أجد تفسيرا لذلك غير الكسل المعرفي والخضوع السلبي للمقررات الرسمية لأقسام الفيزياء والاستسلام للمشهور، أو بعبارة أخرى عامة علماء scientists. المسلمين هم علماء textbooks، فهم في البيولوجيا دراوينة أقحاح وفي الفيزياء لا سببيون أقحاح، لأن textbooks يقصد هنا العلماء تقول كذا. والمثير هنا هو أن غفلة المسلمين تقابل وعي عامة المفكرين الغربيين المصرين للإيمان بالله بلوازم اعتناق المذهب الكوبنهاجي، وهو ما وعاه أيضا المتخصصون في فلسفة العلوم كمارا بلر. وانظر في شطحات الكوبنهاجيين في زمن ما بعد الحداثة. نعود للقول بأن تفسير اللاحكمي الأشهر المعروف بتفسير كوبنهاجن ليس إلا واحدا منها، وكثير من التفسيرات الأخرى كتفسير ديفيد بوم هي تفسيرات حتمية ديترمينستيك، أي إنها ترى لنشأة هذه الجزيمات الافتراضية أسبابا ضمن آليات قانونية مستقرة تعود إلى أسباب أولية، وهو ما كان عليه أينشتاين الذي رفض بشدة تفسير كوبنهاجن، علما أن جل التفسيرات المتاحة للشكلية الرياضية ماثماتيكال فورماليزم لميكانيكا الكم هي حتمية بصورة تامة. والخلاف بين تفسير كوبنهاجن وتفسير بوم، أهم منافس لتفسير كوبنهاجن ليس في تحقيقه المعرفة بعالم الكم، وإنما كما يقول الفيزيائي المشهور جون بولكنغهورن وهو على مذهب الكوبنهاجيين في كتابه نظرية الكم مقدمة مختصرة جدا حول أمور خارجية متعلقة بالموقف الشخصي للعالم من شكل النظرية كعدد افتراضاتها وقدرتها على استيعاب عدد أكبر من الظواهر. بل إن هناك تفسيرات للظاهرة الكمومية من المستحيل نقد أي منها على أساس كمومي بحت، وبإمكان كل منها أن تفسر نتائج تجريبية الملاحظة، وهو ما جعل الفيزيائي جيمس كاشنغ يصرح أن اعتبارات الدقة التجريبية والاتساق المنطقي وحدها لا تلزمنا بقبول النظرة اللاحكمية، ولذلك لم يختر الفيزيائي روجر بنروز بموافقة تفسير كوبنهاجن لتجارب الحسابات الرياضية، بل صرح أن هذا التفسير مع ذلك لا معنى له البتة. Makes absolutely no sense. كما أثبت استقراء اختيارات العلماء في السنوات الأخيرة أن تفسير كوبنهاجن في نزول، فما عاد هو التفسير المهيمن كما كان حتى الثمانينات من القرن الماضي، حتى أن إحدى الإحصائيات الأخيرة أظهرت أن 44% من المستفتى آراؤهم لا يفضلون أي تفسير مطروح، في حين اختار 17% الاهتمام العملي البحث على الجانب النظري، وقال نصفهم إنهم قد غيروا مذهبهم مرة واحدة أو أكثر، بل وتفوق تفسير بوم 17% على تفسير كوبنهاجن 11%، وفي إحصائيات أخرى فضلت الأغلبية 63% تفسير بوم، ولم يختر تفسير كوبنهاجن غير 4%. لا تمثل هذه النتائج بصورة علمية آراء المتخصصين في العالم، لأن من أجروها في مؤتمراتهم لم ينطقوا المشاركين بصورة تعكس الإطار الأكبر للعلماء، لكنها مع ذلك تظهر نهاية عصر هيمنة نظرية اللاحتمية وميل الجيل الجديد إلى النظريات الحتمية. علما أن عددا من أكابر الفيزيائيين المعارضين لتفسير كوبنهاجن كانوا في يوم من الأيام من أنصاره قبل أن تنكشف لهم رخاوة البناء التفسيري للنظرية، ومن هؤلاء ألفريد لاندي الذي ألف كتابين مدرسيين في ميكانيكا الكم بروح كوبنهاجية صرفة، ثم صار من أهم معارضيها ولويس دي برولي وماريو بونخي وفريدريك بوب. وتقول أستاذة التاريخ العلوم بالجامعة العبرية مارا بيلر في حديثها عن تشكيك أنصار مدرسة كوبنهاجن في مبدأ السببية، ربما توقع الواحد منا أن أنصار تفسير كوبنهاجن يملكون عددا من الحجج القوية جدا، وإن لم تكن قاطعة للنزاع فهي على الأقل وجيهة جدا، ولكن القراءة النقدية كاشفة أن كل دعاوى الجزم الواسعة أو لنقل بعيدة الاحتمال قائمة على حجج دائرية مضطربة وتقريرات حدسية جذابة ولكنها خاطئة. ليست اللاسببية في كتابات بور وهاينزبرغ وبولي وبورن عبارة محددة بدقة قاطعة، وذلك على وجه التحديد لأن اللاسببية تستعمل كأداة شرعنة وكسيف لمحاصرة الخصوم، ولذلك يتغير معناها من نص إلى آخر ومن سياق إلى آخر. كل ما سبق دال على أن تفسير كوبنهاجن هو أبعد ما يكون عن أن يمثل أرضا صلبة للتفسير غير السببي لنشأة العالم، فنجاحه العملي لا تعلق له بصحة تفسيره للعالم الكمومي. ولذلك قال الفيزيائي الملحد فيكتور سينجر بعد اعترافه بالخلاف العلمي بين علماء الكم إنه علينا أن نبقى متفتحين على إمكانية أن تظهر يوما ما أسباب هذه الظاهرة. نصل إلى تلخيص أن انتفاء الحتمية والسببية في عالم تحت الذرة هو مجرد دعوة لفريق من العلماء، وليس هو بقول نهائي لعلم الكم ولا هو محل إجماع، وإنما هو المذهب الأشهر في القرن الماضي، وهو اليوم يفقد شعبيته بصورة واضحة بين المتخصصين. المصادرة على المطلوب. غلوطة افتراض المقدمة أو كما تعرف باللاتينية potato principle وتسمى اليوم بالإنجليزية beginning big question أصلا تقوم عليه كثير من استدلالات الملاحدة لعقيدتهم، وهي هنا ظاهرة لائحة، إذ تدل جميع الشواهد وتقريرات الموضوعيين من علماء الكم أن اللاسببية مبدأ فلسفي ميتافيزيقي مقحم على حقائق دراسات عالم تحت الذرة، إذ لا يقول أحد باللاسببية في عالم تحت الذرة لداع موضوعي حاسم يستدعي مفارقة أصل القول بالسببية. فقد جاء مثلا في دليل أكسفورد للسببية في مقال السببية في ميكانيكا الكم ليس بإمكان الملاحظة وحدها أن تلغي بصورة نهائية إمكانية فهم ميكانيكا الكم على الطريقة البومية نسبة إلى ديفيد بوم كنظرية صحيحة لعالم حتمي العلاقات. فالقول بالأسببية مسقط على الواقع وليس منعكسا عنه. ومما يؤكد ما سبق حال الشك والاضطراب المهيمن على الدراسات الكمومية عند تأسيس القواعد النظرية، وهو ما ألزم فيلسوف العلوم الفيزياء ريتشارد هيلي في مؤلفه فلسفة ميكانيكا الكم أن يقول إنه لا توجد نظرية واحدة تفسر بصورة تامة ميكانيكا الكم، وإنما نحن في مواجهة عدد هائل من المحاولات لفهم ميكانيكا الكم. في الحقيقة يبدو في بعض الأحيان وكأن هناك محاولات متنوعة من الشعب الذين قدموا محاولات جدية، أي إن كل محاولة جديدة للفهم تقدم نظرية جديدة لفك لغز عالم الكم. ومن أوضح ما يعبر عن حجم الشك والحيرة بين العلماء قول الفيزيائي جون غريبن في موسوعته العلمية Q is for quantum and encyclopedia of particle physics تحت مادة التفسيرات الكمومية، قولا بإمكانك أن تفضل تفسيرا في أول أيام الأسبوع وآخر في آخر الأسبوع، ولكن الأمر الذي يجب أن لا تفعله هو أن تؤمن بأن أي من التفسيرات الكمومية تمثل الحقيقة. وجدير بالإضافة هنا الإشارة إلى تأثير القناعات الفلسفية على الخيارات العلمية في فهم عالم الكم بين العلماء، وهو ظاهر مثلا في إقرار أكثر من نصف المشاركين في إحصائية بين العلماء عن الموقف من النظريات الكمومية، إذ أن 58% اختيارهم العلمي نابع من موقفهم الفلسفي الشخصي، بل إن ماكس بورن الحائز على نوبل في الفيزياء نفسه قد أقر صراحة أن إنكاره للحتمية هو اختيار فلسفي وليس اختيارا فيزيائيا. يبدو أن سيطرة تفسير كوبنهاجن على المجال العلمي في الجزء الأكبر من القرن الماضي تعود إلى عدد من العوامل التي لا تتعلق بصواب النظرية في ذاتها، ومنها أولا أن جاذبية فلسفة الوضعية المنطقية التي لا تهتم بحقيقة الواقع في ذاته وإنما بما يدركه الذهن منه وإنكارها العملي لحقيقة ما لا يدرك بالتجربة، بالإضافة إلى تأسيس هاينزبرغ لمبدأ اللا يقين Uncertainty Principle الذي فهم خطأ أنه متعلق بنفي الحتمية في عالم الواقع
في حين أنه متعلق على الحقيقة بنفي الدقة التنبؤية لتوقعاتنا بحالين للشيء الواحد كمكانه وسرعته، علما أن هايزنبرغ كان يفضل استعمال العبارة الألمانية أن جنزجيتي أي اللادقة للتعبير عن فكرته قبل أن يستعمل لاحقا عبارة uncertainty. وقد زعم هايزنبرغ لاحقا عام 1927 ميلادي أن مبدأ اللا يقين يدل فلسفيا على لا حتمية عالم الكم، وهي قفزة فلسفية غير مبررة من حقيقة القصور المعرفي إلى التفسير الوجودي، وقد خرج بذلك من الحديث العلمي إلى التأويل الفلسفي. ثانيا، ارتباط النظرية في نشأتها باسم قامة علمية ذات صيت هي نيلز بور، الذي نشط بصورة كبيرة في نشر فكرته بين الفيزيائيين الشبان الذين تحمسوا لريادته في باب عالم ميكانيكا الكم البكر. وقد علق موري جينمان الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل سنة 1969 ميلادي في محاضرته لحفلة نوبل سنة عام 1976 ميلادي بقوله: غسل نيلز بور عقول جيل كامل من الفيزيائيين ليؤمنوا أن المشكلة هي تفسير ميكانيكا الكم قد تم حلها منذ 50 سنة مضت، كما كتبت مؤرخة العلوم مارا بيلر مقالا خطيرا في فضح السلطان الدكتاتوري لبور بين أوساط العلماء وهيبتهم المرضية له، وساقت لإثبات ذلك شهادات تكشف كما تقول أن سلطان مدرسة كوبنهاجن لم يكن مرده العلم ولا الفلسفة وإنما السيكولوجية الاجتماعية. ثالثا، ظهر تفسير بوم بعد عقود من تفسير كوبنهاجن، مما سمح للنظرية الأولى أن تبسط هيمنتها على الساحة العلمية، علما أن بوم نفسه قد ألف في الفترة الأولى من حياته كتابا مدرسيا Quantum Theory انتصر فيه لتفسير بور، بل وعد من أفضل الكتب في تأييد تلك النظرية. رابعا، لم تقدم نظرية بوم أهم منافس لتفسير كوبنهاجن إضافات تجريبية تنبؤية جديدة، وإنما أثبتت وأكدت نفس نبوءات تفسير كوبنهاجن مكتفية بعد ذلك بالجانب التنظيري التفسيري، وهو ما لا يهتم به كثير من الفيزيائيين الذين لا يعتنون بغير الجانب العملي الحسابي والفيزيائي. خامسا، رغبة الكثيرين في التخلص من حتميات الطبيعة للقول بمبدأ حرية الإرادة، ومن أراد أن يقرأ بتوسع في الأسباب غير العلمية لتفضيل تفسير مدرسة كوبنهاجن على تفسير بوم وأهمية نظر بجدية إلى تفسير بوم فليراجع Quantum Mechanics لجيمس كوشنج صدر عام 1994 وكتاب A Snapshot of Foundational Attitudes Towards Quantum Mechanics لمستر سكولر هاور صدر عام 2013 وأيضا كتاب Casuality in the Islamic Outlook and in Modern Physics صدر عام 2001 لمهدي جولشاني. خلاصة الأمر إذن هي أن التفكير اللاسببي ليس نابعا من دلالة اللاسببية في الكون عليه، وإنما نابع من تسليم طائفة من الفيزيائيين بإمكان اللاسببية في الطبيعة، ولما سلموا لهذا الافتراض سمحوا لأنفسهم أن يقرأوا عالم الكم قراءة لاسببية. سيكون خلافنا مع من يستدلون بالظاهرة الكمومية خلافا فلسفيا ميتافيزيقيا وليس خلافا علميا، ولذلك فاستدلالهم بلا سببية عالم ما تحت الذرة لإثبات اللا سببية في الكون مصادرة على المطلوب، فإن الملاحدة قد افترضوا اللا سببية في الكون تبعا لتأثر أئمة مدرسة كوبنهاجن بفلسفة الوضعية المنطقية التي تقوم على الأخذ بالظواهر دون النبش فيما ورائها للتدليل على وجود الأسببية. وبعبارة تكاد تطابق ما نقول، قال ديفيد بوم: استنتاج أنه لا توجد درجة أعمق للحركة المحتمة سببيا ليس إلا ضربا من التفكير الدائري، إذ لا يلزم ذلك إلا إذا افترضنا سلفا عدم وجود تلك الدرجة.
ولا شك أن موقف القائلين بالسببية هو الأقوى، لأنهم يعتقدون أن السببية مبدأ ميتافيزيقي وأنها من جوهر أشياء الكون، وهم يجرون هذا الأصل الذي يقوم عليه وجود ما فوق الذرة على عالم ما دون الذرة دون أن يقوم عليهم برهان فلسفي أو علمي جاد، كما أنهم يقررون مع الفيزيائي البارز مهدي غوسني أحد القضاة المحكمين في جائزة تيمبلتون المعروفة والمتخصص في الفيزياء الكم أنه لا يجوز للعلماء إلا أن يقولوا ليس عندنا يقين في الطبيعة، لأنه عندما نجري تجربة فنحن نتدخل في الأمر، وبالتالي فإن الأمر ليس إلا جهلا معرفيا وليس جهلا وجوديا. والملاحدة هنا يحاولون استغلال دقة عالم الذرة وخفائه لافتراض غياب السببية. من المثير هنا أن بعض الكتابات الشعبية تزعم أن تجربة الفيزيائي جون بيل عام 1964 ميلادي قد أثبتت أنه لا أمل لمن يراهن على أن سبب جهلنا بالأسباب هو وجود أمور خافية علينا أو ما يعرف بالمتغير الخفي Hidden Variable. والصواب هو أن جهود جون بيل هي التي أثبتت فساد دعوى فون نومان في الثلاثينات من القرن الماضي التي زعمت فساد القول بوجود المتغيرات الخفية، وذلك بكشف بيل عن خطأ رياضي في حسابات نومان. لم تنفي حسابات بيل غير طابع لوكاليتي وليس نون لوكاليتي، علما أن هناك اليوم من ينازع في رفض طابع لوكاليتي، ومنهم الفيزيائي الهولندي جيرارد هوفت الحاصل على جائزة نوبل عام 1999 لإبحاثه في الفيزياء الكمومية، وهو من المنتصرين للتفسير الحتمي لميكانيكا الكم. غير أن الخفاء ليس حجة لأحد من المتنازعين بين قوسين أنصار السببية ومخالفيهم، ويبقى أن يجرى على الأصل المتيقن حتى ينتقد ذلك بدليل يقيني. نصل إلى خلاصة أن النفي السببية في عالم تحت الذرة ليس عليه برهان علمي، وإنما هو افتراض قائم على حجة الجهل، وهو يحتاج إلى افتراض إمكانه سلفا، وليس ذلك بممكن لأن السببية مبدأ ميتافيزيقي وليس دعوى تجريبية. هل بإمكاننا أن نعلم؟ عالم ما تحت الذرة عصي على الملاحظة والفهم إلى درجة عالية بسبب ضعف مقدراتنا الذهنية وغرابة هذا العالم، حيث نعجز عن ملاحظة واقعه بالصورة المألوفة، كما أن تفاعلات عناصره غير مألوفة. ثم إن جون بيل نفسه قد كتب سنة 1982 في مدح جهد ديفيد بوم واصفا ما كتبه بأنه يقارب المستحيل، موحيا أن الموقف القاسي للعلماء من تفسير بوم وانتصارهم للاحتمية لم تفرضهما الحقائق التجريبية وإنما الاختيار النظري المتعمد، علما أن السبب العلمي الأساسي لرفض نظرية بوم هو طابع نون لوكاليتي في تفسيرها، وقد تبين من خلال أبحاث بيل في الثمانينات وفي غيرها أنه طابع صميمي للعالم الكمومي. ولذلك ذهب عدد من المفكرين إلى أنه علينا أن نتعامل مع قوانينه والجسيمات الافتراضية لميكانيكا الكم بلغة غير واقعية، أي أن نأخذ تقريرات ميكانيكا الكم كتقريرات تعكس معرفتنا أو لغتنا الواقعية لا العلاقات الموضوعية في عالم تحت الذرة، وهما يعني أن العالم الكمومي ليس لا حتميا على الحقيقة، وإنما حدود معرفتنا القاصرة عن معرفة الأسباب الخفية هي التي توحي لنا بهذه اللاحتمية التي يتسلل من خلالها الملاحدة القول إن الكون قد ينشأ عن لا شيء. ولذلك كتب الفيلسوف التوماوي إدوارد فزر في وجوب التواضع المعرفي عند تناول الظواهر الكمومية قائلا لا يلزم من فشل النظرية الكمومية في تحديد سبب لظاهرة ما ألا يوجد لها سبب، إذ أن النظرية لا تلتقط كل صفات الظاهرة التي تصفها في المقام الأول. غياب شيء ما في عرض الطبيعة لنفسها ليس كعرض عدمه في الطبيعة، إن غيابه في الظهور لا يرجح حتى عدمه في الطبيعة. إذا سبق لنا العلم بصورة مستقلة أن العرض سيغفله حتى لو كان موجودا هناك،
فطبيعة معرفتنا بخفاء عالم ما دون الذرة تلزمنا ألا نبني قوانين على ما قد يخفى منه، ولذلك يحسن بالعقل البشري أن يقف عند حدود إدراكه، وأن يجعل ما يعرفه وهو قانون السببية أصلا لفهمه للعالم، وأن لا ينكر هذا الأصل دون بينة واضحة يدركها العقل أو تجسها الحواس. إن على عالم فيزياء أن يكف يده عن محاولة هدم الثوابت العقلية ومألوفاتنا الحسية والتجريبية بدعوى أن عالم الذرة وما دونها يقرر غير المألوف والمتصور، إذ إن عالم الفيزياء هذا حتى ذاته عاجزا عن القطع بحقيقة أبسط مظاهر عالم دون الذرة وهو الإلكترون، إذ أن العلماء إلى اليوم في حيرة من حقيقة حال هذا الشيء، هل هو جسيم أم موجة، وهو أمر أبسط بكثير من القول في الأمور المركبة الكبرى أو الخفية. ويذهب الفيلسوف المعمل مورتيمر آدلر إلى القول إن العلم التجريبي عاجز بطبيعته عن حل لغز حقيقة السببية في عالم الكم، وأن الفلسفة وإن لم تكن تملك الحل القاطع كما يقول إلا أنها قادرة على تقديم سبب جيد للقول إن حقيقة عالم ما تحت الذرة أنه حتمي بصورة جوهرية. والسبب هو أن العلماء المناظرين للعالم الكمومي يعترفون بصورة مكررة أن حدسهم وقياساتهم المشوشة هي سبب اللاحتمية التي ينسبونها إلى أشياء وأحداث ما تحت الذرة، وهو ما يعني أن اللاحتمية لا يمكن أن تكون جوهرية لواقع ما تحت الذرة، موافقا أينشتاين في أن علم الكم غير كامل في وصفه لعالم ما تحت الذرة، وإن كان لم يتابعه حول إمكان العلم بالأمر لاحقا. ولعل أبرز ظاهرة تكشف خفاء عالم الكم هي أن الكثير من الفيزيائيين اليوم يدعون إلى هجر النظر في التفسيرات والاهتمام فقط بالأمور الحسابية، وهي قد لا تعكس اختلاف التفسيرات، رافعين شعارا ذاع حديثا وهو اخرس وعد shut up and calculate، إذ لا يجني الباحث عن تفسير أنتولوجي لعالم الذرة وما دونها غير الظن والوهم. فماذا لو قبلنا التفسير اللاحتمي؟ لا يلزم من قبول التفسير الكوبنهاجي لعالم تحت الذرة القول بنشوء الشيء من لا شيء، إذ إن حدوث الأثر لا يكون إلا بتوفر مقدماته، فرغم أن توفر هذه الشروط ليس سببا حاسما لوجود الأثر إلا أن وجودها شرط لازم لإمكان حدوث الأثر. فنحن نميز كما يقول المناطقة بين الشرط الضروري necessary condition والشرط الكافي sufficient condition، فالشرط الضروري لا يستغني عنه الشيء ليحتمل وجوده، أما الشرط الكافي فيترتب عنه الأثر ضرورة، ومن ذلك أن حضور الطالب للامتحان شرط ضروري لنجاحه، وإن كان لا يلزم من ذلك أن ينجح، في حين أن تقديمه أجوبة صائبة شرط كاف لنجاحه، أي إنه يترتب عن ذلك نجاحه يقينا. وبعبارة متصلة بما نحن بصدده نقول، خروج الجسيم إلى الوجود تم بسبب توفر شروط ضرورية هي عالم الكم وقوانين الكم، وفي غياب هذا العالم وقوانينه لا يمكن للجسيم أن يظهر، لكن توفر هذه الشروط وحدها لا يلزم منه حدوث الأثر ظهور الجسيم، فتوفر الشروط السببية حتم لظهور الجسيم وإن كان توفرها لا يحتم ظهوره. وبفهمنا للا حتمية عالم الكم على هذه الصورة يمكننا أن نقرر أن عالم الكم لا يقدم نموذجا يقاس عليه للقول بنشأة الكون من العدم المحض، وإنما لا بد من توفر شروط سببية. وفي هذا يقول الفيلسوف كيث وارد في فرضية التذبذب الكمومي، لا يمكن للكون أن يظهر للوجود إلا أن توجد مجموعة متوازنة تماما من القوى الأساسية واحتمال محدد دقيق لتذبذبات معينة تقع ضمن هذه المجموعة وزمكان من الممكن أن تقع فيه التذبذبات، إنه لا شيء بالغ التعقيد والضبط. لم تمر خديعة العدم الخالقي التي ادعاها كراوس دون توبيخ، ومن ذلك قول عالم الكوسمولوجيا جورج أليس الذي يعد من أعلام فنه في العالم، وهو أحد الذين شاركوا ستيفن هوكينز في إحدى كتبه The Large Scale Structure of Space عام 1973 إن كراوس أولا لم يفسر كيف وجدت الأشياء التي تكون منها عالم ما قبل كوننا، ب لم يفسر لما وجدت ابتداء، ت لم يفسر لما تحمل الشكل الذي أخذته لاحقا، ث لم يقدم أي برهان تجريبي أو من الممكن ملاحظته لاختبار دعاويه حول آلية نشأة الكون، ج لم يبين كيف من الممكن اختبار ما وجد قبل وجود الكون، ح ما قدمه ليس من العلم في شيء، وإنما هو دعوة فلسفية يعتنقها بحرارة إلى درجة أنه ليس بحاجة إلى أن يقدم عليها أي برهان محدد لإثباتها. خ زعم أن المعادلات الرياضية التي اقترحها كافية للإجابة على الإشكال الفلسفي الذي ظل قائما لآلاف السنين، وانتهى إلى تقرير أن الزعم أنه بإمكان أن نفهم الواقع بصورة كاملة من خلال الفيزياء ومعادلاتها ليس إلا وهما. وهذا كان في حوار معه تحت عنوان Physicist Georges Eli Knox Physicist for Knocking Philosophy Flatification Free Will، تم في عام 2014. تلزم الحقائق السابقة الملحد أن يثبت أزلية مكان ما قبل وجود الكون، ليتقهقر السؤال عن أصل الكون مرتبة واحدة إلى الخلف دون أن يقدم له الملحد جوابا، وهو ما جعل بول ديفيس المنتصر للخلق الصدفوي من المجال الكمومي ليعترف أن أصل الزمكان قبل ظهور المكان والزمان في عالمنا هو أمر ملغز. خلق من عدم أم مجرد تحول حال؟ إن الجسيم الذي يزعم الملاحدة أنه نشأ من لا شيء لا يمثل خلقا من عدم، إنما هو في الحقيقة انتقال من حال فيزيائي إلى آخر، فهو تحول للشيء من حال الطاقة إلى حال المادة، فهذا الجسيم إنما يستمد وجوده من الطاقة ولولاها لم يكن، فهو لا يخرج إلى الوجود الفيزيائي عند من يرى وجوده حقيقة من العدم المحض، وإنما يأخذ من الطاقة مادته ليكون نفسه ثم يعود بعد فترة قصيرة جدا إلى حال الطاقة. نحن هنا إذن بإزاء تحول في طبيعة المادة من وإلى الطاقة، ولسنا بصدد نشوء المكان والزمان والمادة أو الطاقة، وهذا ما يجعل مثال هذا الجسيم غير صالح لأن يقاس عليه القول بخروج الكون من العدم دون سبب. وقد اضطر الفيلسوف الملحد كوانتن سميث إلى الإقرار أن هذه الأمور تكشف أن حال هذا الجسيم هو في أفضل اعتبار يظهر أن قوانين لا سببية تحكم تغير الحال للجسيم كتغير موقع جسيم ما من نقطة إلى أخرى، نافيا أن يكون لها أدنى تعلق بسببية البدايات المطلقة لوجود الجسيمات.
أخذ هذا الاقتباس من كتاب كوانتن سميث The Uncaused Beginning of the Universe Philosophy of Science عام 1988 من صفحة 50 إلى 55. ثم أن افتراض نشأة الكون من لا شيء دون سبب هو أمر متهافة غير مفهوم، إذ يلزم منه أن النشأة الأولى قد اختارت كوننا بمواصفاته دون أي شيء آخر رغم غياب السبب للإيجاد والاختيار. وهنا لنا أن نسأل ما مبرر التخصيص الحتمي لمادة الكون دون غيرها إذا كان الأمر برمته غير مبرر ولا مسبب، ولماذا يفترض الملحد في الخلق من عدم القصد والتخصيص، ولماذا ظهر كل من المكان والزمان والمادة والطاقة. نصل إلى خلاصة أن البرهان الوحيد المدعى لظهور الشيء من العدم هو في حقيقته مجرد تحول شيء موجود من صفة إلى أخرى وليس انبثاقا من اللاشيء.
قياس فاسد علميا، افتراض الكوبنهاجيين نشأة الكون بفعل قانون الكم الذي تنشأ بسببه الجسيمات الافتراضية بعيد، لأن هذه الفرضية تزعم أن هذه النشأة قد حدثت قبل جدار بلانك، أي عندما كان حجم الكون ضئيلا جدا حتى أن قوانين الكم نفسها تتعطل فيه، كما أن قصر عمر الجسيمات الافتراضية إذا ربط بحجم الكون في بدايته يلزم منه أن يكون عمر كوننا من بدايته إلى نهايته في حدود 10⁻³ 0.103، وهو أمر ضئيل جدا إلى درجة أنه ليس بإمكاننا حسيا أن نشعر بوجود هذا الكون عند ظهوره. ومعلوم أن كوننا أعظم من ذلك عمرا ببعيد. هل علينا أن نتخلى عن مبدأ السببية؟ يطرح الفيلسوف إدواردز اعتراضا على المتحججين بالنشأة العفوية للجزيئات الافتراضية في عالم ما دون الذرة بقوله: إذا كانت معرفة السببية الكونية ضمن العالم والمستقى من داخل العالم لا يمكن تطبيقها على نشأة العالم، فإن معرفة الآثار الكمومية المستقاة من العالم لا يمكن تطبيقها أيضا. فرض قانون السببية المكتسب من هذا العالم عند من لا يرون بديهيته يجب أن لا يطفى من النظر عند البحث عن نشأة الكون بدعوى أن هذا القانون خاص بعمل الكون لا نشأته، ليفضل عليه قانون لا سببية الكمومية المزعوم، لأن قانون الكمومية هو أيضا خاص بعمل ما دون الذرة ضمن حياة العالم وليس نشأة العالم. فإذا كانت السببية مرفوضة بسبب أصلها العالمي، فكذلك اللاسببية يجب أن ترفض لأنها عالمية الأصل أيضا على دعوى أنصارها. الحاجة إلى الحجة. لا توجد حجة علمية واحدة تربط مباشرة بين نشأة الكون وظاهرة التذبذب الفراغي، إذ ليس بين الأمرين ما يدل على أن آلية نشأة الكون من العدم هي كآلية نشأة الجسيمات الافتراضية في عالم الكم. وقد كتب فيكتور ستينجر أحد أهم المنتصرين لدعوى نشأة الكون من التذبذب الفراغي اللاحتمي قائلا: ليس كل شيء محتاجا إلى سبب، من الممكن أن يقع الشيء بصورة عفوية كما هو الحال لكثير من المجموعات الخطية في الكون والتي لها عدد كمومي في الفراغ. وأضاف مع ذلك مقرا أن لا تزال الكثير من الأمور في مرحلة التخمين، ولا بد أن أعترف أنه لا توجد إلى الآن اختبارات تجريبية أو قائمة على الملاحظة من الممكن اعتمادها لاختبار فكرة الأصل السطحوي. والنظر في طبيعة نشأة هذه الجسيمات الافتراضية والتي يدل عليها الأثر ولا تظهر بنفسها للملاحظة عند من يرون وجودها أصلا، يكشف أنها تظهر وتختفي في زمن ضئيل جدا هو أجزاء من الثانية، وهو ما يجعلها أبعد شيء عن هذا العالم الذي وجد بكامل كيانه مجتمعا في نقطة واحدة تمددت بعد ذلك لتكون هذا العالم العتيق والفسيح. ما الذي نحن بإزائه إذن؟ إنه الإيمان الأعمى القائم على الرغبة النفسية في الهروب من فكرة مخالفة والسعي إلى فكرة تحقق الرضا الذاتي دون برهان موضوعي، وهذا هو عين ما يثره الملاحدة على المؤمنين بالله.